بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إن ملاحظاتنا على ما ذكره أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه وأكمله السيد الحائري للتفريق بين الإمارات والأصول على قسمين: القسم الأول بقطع النظر عن مبنانا في تفسير الأحكام الظاهرية، والقسم الثاني هي الملاحظات التي تكون في ضوء اختلاف مبنانا مع مبنى أستاذنا الشهيد في تفسير الأحكام الظاهرية. أكملنا الملاحظات من القسم الأول، وذكرنا أيضا من القسم الثاني ملاحظتين. الآن نذكر ملاحظة ثالثة أيضا مبنائية من القسم الثاني من ملاحظاتنا. هذه الملاحظة الثالثة ترجع إلى أساس مبنى أستاذنا الشهيد في تفسير الأحكام الظاهرية في ضوء التزاحم الحفظي، حيث إن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه ذكر الفرق بين الإمارات والأصول في ضوء تفسيره هو للأحكام الظاهرية بأن الأحكام الظاهرية جعلت لعلاج التزاحم الحفظي. فإذا ناقشنا فكرة التزاحم الحفظي بطل تفسيره للأحكام الظاهرية، وإذا بطل تفسيره للأحكام الظاهرية بالتزاحم الحفظي بطل ما بنى عليه من التفريق بين الإمارات والأصول في ضوء نفس هذا التزاحم الحفظي. هذا هم رح يبطل. ونحن في محله ناقشنا مناقشة جذرية لبحث أستاذنا الشهيد وتفسيره للأحكام الظاهرية، ولكن الآن أركز على النقطة الأساسية لمناقشاتنا السابقة لنظرية أستاذنا الشهيد في تفسير الأحكام الظاهرية. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بل يفسر الأحكام الظاهرية هم على مبنى الطريقية وهم على مبنى السببية، ولكن هذا في تقرير السيد الحائري في الدورة الأولى، وفي الدورة الثانية من بحثه رفع اليد عن السببية وتبنى الطريقية. طبعا تعرفون الفرق بين الطريقية والسببية في تفسير الأحكام الظاهرية، أنه الطريقية مبنى الطريقية يقول بأن الأحكام الظاهرية ليس لها ملاكات مستقلة، وإنما جاءت الأحكام الظاهرية طريقا ووسيلة لحفظ الملاكات الأحكام الواقعية، أما هي ليس لها ملاكات. هذه مبنى هذا مبنى الطريقية. ومبنى السببية أن الحكم الظاهري هو يسبب مصلحة جديدة السيد الشهيد على كلا المبنيين بحث في الدورة الأولى، ولكنه في الدورة الثانية رفع اليد عن مبنى السببية وتبنى مبنى الطريقية فقط. ولهذا المهم عندنا على مبنى الطريقية، تفسيره للأحكام الظاهرية على مبنى الطريقية يبتني على فكرة أن المحركية قد تتوسع أكثر من الإرادة والغرف المولوي، بمعنى أنه أليس عندنا في مبادئ الأحكام الواقعية ملاك وإرادة وجعل اعتباري، والجعل الاعتباري تابع للملاك والإرادة، ولكن يقول رضوان الله تعالى عليه بأنه التحرك نحو الغرض قد يكون تحركا نحو الغرض الحقيقي، ما تعلقت به الإرادة، ما تعلق به الحب أو البغض، وقد يكون التحرك نحو شيء لم تتعلق به الإرادة ولم يتعلق به الغرض، ولكن التحرك نحوه يحصل. يقول بأن عدم تعين متعلق الغرض لا يوسع الغرض ولكن يوسع التحرك، وهذا ما يقول نجده في الأغراض التكوينية والأغراض التشريعية أيضا من هذه الناحية كالأغراض التكوينية. يقول بأنه لو نلاحظ الأغراض التكوينية من بعدين نقيس الأغراض التشريعية على الأغراض التكوينية، نقول في الأغراض التكوينية الإنسان إذا كان له غرض تكويني مو واحد مكلفة على نحو التشريع، لا هو عنده غرض، عنده حب وإرادة نحو أشياء معينة أو شيء معين، هذا الشيء المعين لو شخصه هو يتحرك نحوه هو، فينطلق تحركه على متعلق إرادته وغرضه. وأما إذا لم يشخصه تردد بين عدة أشياء، فمثلا إذا عند صر فيه ذهب يريد يحصل، من باب المثال لو تشخصت هذه الصر المطلوبة يتحرك نحوه هو، فتحركه ينطبق مع متعلق غرضه. أما إذا كانت أمام صرتان ما يدري مطلوبه في هذه الصرة أو في هذه الصرة، راح يوسع الحركة مالته، يأخذهن اثنينهن، يحاول أن يأخذهن اثنينهن. هل هذا يعني أن حبه توسع، غرضه توسع، كان غرضه نحو صرة واحدة الآن صار غرضه نحو صرتين، صارت إرادته وحبه نحو صرتين؟ يقول لا، الحب والإرادة وما قد يسمى بالغرض حتى وإن كان تكوينيا قبل أن نأتي إلى مقام التشريع، إذا تردد بين ما مورده الحقيقي وبين مورد آخر، أو بين الموارد الحقيقية وموارد أخرى، الغراض ما يتسع، الغراض يبقى على الفرد الحقيقي المعلوم عند الله، ولكن حركته تتسع، الغرض يحركه نحو متعلقه الواقعي والشيء الآخر الذي ليس متعلقا له. محركية الغرض تتسع، لا نفس الغرض، الغرض ما يتسع. وفي الأحكام الواقعية أيضا في مقام التشريع، الغرض التشريعي أيضا هكذا. في الأغراض التشريعية المولى له أغراض، هذه الأغراض لها متعلقاتها الحقيقية الواقعية، فإذا شخصت متعلقات هذه الأغراض يحرك تحريكا تشريعيا نحو نفس متعلقات غرضه، ولكن إذا تردد ولم يمكن التشخيص أو لم يكن من المصلحة أن يبرز التشخيص الواقعي وظل مرددا عند العبيد عند المكلفين، فالمولى يوسع تحركه، مو يتوسع غرضه. الإرادة التشريعية ما تتوسع، الإرادة التشريعية تظل على ما كان عليه من الأفراد الواقعية التي فيها الملاك، والملاك يستتبع إرادة، وهذه الإرادة تبقى متعلقة بنفس الأشياء التي فيها الملاك حقيقة، ولكن يتحرك أوسع من ذلك، التحرك يتسع، تحرك التشريعي يتسع، مو الإرادة التشريعية، الإرادة التشريعية ما تتسع. أستاذنا الشهيد جعل هذا الأمر أن المحركية قد تتسع أكثر من متعلق الإرادة، جعل هذا هي المقدمة الأولى من المقدمات الثلاث الرئيسية في توضيح تفسيره للأحكام الظاهرية. أستاذنا الشهيد ثلاث مقدمات رئيسية عنده يستخلص بعد هذه المقدمات الثلاث، أنه إذن الأحكام الظاهرية تكون ناشئة من علاج التزاحم الحفظي. هذه المقدمة الأولى من تلك المقدمات الثلاثة، والحقيقة بهذه المقدمة الأولى يريد أن يضمن عدم زوال الحكم الواقعي عند مجيء الحكم الظاهري. يقول بأنه الحكم الواقعي يتبع الملاك والإرادة ثم الجعل الاعتباري للحكم، إصدار الوجوب أو الحرمة. هذا الحكم الواقعي ماكو موجب لسقوطه وزواله أو تبدله بحكم آخر أوسع، لا، الحكم الواقعي يبقى على ما كان عليه، الحكم الواقعي تابع للجعل والإرادة، عفوا للملاك والإرادة، والملاك والإرادة متعلقان بمتعلقاتهما الواقعية، الملاك والإرادة لا يتسعان حتى يتوسع الحكم الواقعي أو يسقط ذلك الحكم الواقعي ويجعل الحكم الواقعي أوسع، الحكم الواقعي يبقى على ما كان عليه، ماكو موجب لسقوط الحكم الواقعي، لأن الملاك في تلك الموارد موجودة، والإرادة أيضا في تلك الموارد موجودة، وإن كانت المحركية توسعت، الملاك والإرادة موجودتان في متعلقاتهما الأصلية ولا يتسعان، فالحكم الواقعي يظل، ماكو داعي لسقوط الحكم الواقعي، لزوال الحكم الواقعي عند التردد في متعلق الملاك والإرادة. ولكن المحركية تتسع. عندئذ المحركية عندما تتسع يحصل تزاحم، في توسع المحركية يحصل تزاحم، وهذا جعله المقدمة الثانية، وضح في المقدمة الثانية من المقدمات الثلاث الرئيسية، وضح أن التزاحم على ثلاثة أقسام: تزاحم في حكم واحد، في متعلق حكم واحد، بين ملاكين متضاد مختلفين، هذا يسمى بالتزاحم الملاكي، وتزاحم في عالم الامتثال عندما المكلف يشك بأن حكمه في كذا أو كذا، مو عندما المولى يريد أن يشرع، لا، هذا تزاحم في عالم امتثال العبد، إذا كانت مثلا قدرته ضاقت عن امتثال حكمين معا عليكم السلام ورحمة الله، فيقع تزاحم بين امتثاله لهذا الحكم أو امتثاله لذاك الحكم، هذا تزاحم امتثالي. وعدنا تزاحم يسميه بالتزاحم الحفظي، وهو في عالم المحركية قد يقع تزاحم، أليس؟ قال في المقدمة الأولى، قال بأن المحركية تتسع، الملاك والإرادة لا يتسعان، ولكن المحركية تتسع. فعندما تختلط مجموعتان من الملاكات والإرادات الواقعية، فمقتضى توسع محركية إحدى المجموعتين أن يتحرك نحو تحصيلها بتحصيل بالعمل على طبق المجموعة الأولى، يعمل حتى في المجموعة الثانية، يتحرك نحو المجموعتين معا بنحو واحد على طبق الحكم، المجموعة الأولى يتحرك نحو المجموعتين معا، وإذا أراد أن يحفظ المجموعة الثانية كان عليه أن يتحرك نحو المجموعتين على طبق مقتضى تحركه نحو المجموعة الثانية، يعمل بحكم المجموعة الثانية في كلتا المجموعتين. فهنا ماكو تزاحم، في التزاحم ملاكي في حكم واحد ملاكان، لا، هاتان المجموعتان مواردهما تختلف في حكم واحد، في مورد واحد ماكو ملاكان، ولا اكو تزاحم في عالم الامتثال، وإنما هذا تزاحم في عالم المحركية. فإرادته وحبه للمجموعة الأولى تحركه، توسع عليه المحركية للعمل بنفس الحكم في المجموعة الثانية أيضا، يعني تحريك تشريعي، يحرك مكلفين نحو المجموعة الثانية على طبق ما يحركه في المجموعة الأولى، فيوسع محركية التشريعية هنا، إما يوسع المحركية التشريعية على طبق ما تقتضيه المجموعة الأولى، وإما يوسع المحركية التشريعية على طبق ما تقتضيها المجموعة الثانية. و هاتان المحركيتان تتزاحمان. لا اكو تزاحم في عالم الملاك ولا في عالم الإرادة. الإرادة تتوقف على الموارد الحقيقية، الإرادة ما تتوسع. الحب التشريعي كما أن الحب التكويني ما يتوسع، الحب التشريعي أيضا ما يتوسع، وإنما المحركية تتوسع. حبه للمجموعة الأولى تحركه نحو تحرك، يوجب تحريك مكلفيه، تحريكا تشريعيا لمكلفيه نحو المجموعة الثانية أيضا، بحيث المجموعة الثانية ملاكاتها تضيع تخسر، لأنه راح يحركه على طبق حكم المجموعة الأولى نحو المجموعة الثانية أيضا، وبالعكس أيضا. المجموعة الثانية حبه وإرادته نحو المجموعة الثانية تجعله يتحرك تحركا تشريعيا على مكلفيه بأن يحقق كلتا المجموعتين على طبق ما تقتضيه المجموعة الثانية، فيخسر ملاكات المجموعة الأولى. هذا تزاحم في عالم المحركية لأجل حفظ إحدى المجموعتين يضحي بالمجموعة الأولى بالمجموعة الأخرى، فيسمى بالتزاحم الحفظي. وفي المقدمة الثالثة يوضح بأنه كما يقع التزاحم الحفظي بين مجموعتين إلزاميتين، من المعقول ومن الممكن أن يقع التزاحم الحفظي بين مجموعة إلزامية ومجموعة ترخيصية، فيما إذا كانت التراخيص اقتضائية فمن المعقول أن يقع تزاحم حتى بين مجموعة إلزامية ومجموعة ترخيصية إباحة اقتضائية. هذه المقدمة الثالثة. في الحقيقة أستاذنا الشهيد بهذه المقدمات الثلاثة يتوصل إلى أن المولى في مقام علاج هذا التزاحم الحفظي يقدم ما هو الأهم من الملاكات والإرادات الواقعية، ولكن يقدمها لا بأن يغير الحكم الواقعي أو يوسع الحكم الواقعي أو يحذف الحكم الواقعي ويجعل حكما واقعيا جديدا أوسع، لا، وإنما الأحكام الواقعية يحتفظ بها كما هي عليها، ولكن يبرز أهمية اهتمامه الأكثر بإحدى المجموعتين، وبمقتضى هذا الاهتمام الأكثر بإحدى المجموعتين راح يتنجز على المكلف أن يعمل على طبق هذه المجموعة الأهم. والحكم الظاهري في الحقيقة عبارة عن إبراز الأهمية، سواء جعل حكما مماثلا للحكم الواقعي أو جعل الطريقية والكاشفية أو بأي لسان، جعل الظن علما، بأي لسان واقع الحكم الظاهري إبراز الأهمية مجموعة على مجموعة أخرى عند وقوع التزاحم الحفظي بينهما. خب، النقطة الأساسية التي نحن وضعنا يدنا عليها في هذا البحث أنه من قال لكم بأن المحركية تتوسع ولكن الإرادة ما تتوسع؟ هذا مو واضح، مو واضح حتى في تكوينيات، وحتى في الإرادة البشرية. في هذا المثال الذي مثلنا في الإرادة التكوينية، عندما يتردد أن الصرة التي فيها مطلوبه هذه الصرة أو الصرة الثانية، لما يتحرك نحو الثانية؟ راح يتوسع حبه، لعل هذا تفسير لعله أقوى. أنا موضع ما أقدر أقول بأن حبه لا يتوسع، ولكن تحركه يتوسع. ليش تحركه يتوسع؟ لأنه راح يسري حبه إلى ثانية، ما دام يحتمل أن مراده في الثاني، الثاني هم راح يحبه، راح يحب الثاني أيضا، لأن صحيح أن محبوبه الأصلي تلك الصرة التي فيها الذهب، ولكن الآن ما دام ما يدري أن الذهب في هذه الصرة أو في هذه الصرة، فهذا يمكن التفكيك بين الحب وبين التحرك، سيد شيء يفكك بين الحب وبين، يقول الحب ما يتسع ما يشمل الثنين، ولكن يتحرك نحو الثنين. إذا ما يحب الثنين ليش يتحرك نحو الثنين؟ إذا يحب الثنين حبه يسري، سيد شيء يقول لا حبه ما يسري. إذا الحب يسري لازم الحكم الواقعي يتوسع، لازم، لأن الحكم الواقع، الحكم الواقعي تابعة للملاكات والإرادة الواقعية. الملاك صحيح ما يتوسع، ولكن الحب هو يؤمن بعنصر الحب. أستاذنا شيء ملاك، عنصران ضروريان عنده، عنصر الملاك وعنصر الإرادة. فما الإرادة إذا توسعت لازم يتوسع الحكم، بعد جعل الحكم الواقعي تابع للإرادة، تابع للإرادة الإلهية. في مقام التشريع أيضا أقول كمقام التكوين، في الأغراض التشريعية أيضا كالأغراض التكوينية، ليس من الواضح أن الإرادة التشريعية متتوسع عند التردد، ولكن التحرك التشريعي يتوسع. هذا غير واضح حتى في الأغراض التكوينية، وحتى في الأغراض التكوينية البشرية. ولو سلمنا أن الأغراض التكوينية البشرية يكون هكذا، كيف نثبت بأن الأغراض المولوية أيضا كذلك؟ سبق وأن في لعله مقامات عديدة أشرنا إلى أنه لا يمكن قياس الإرادة الإلهية بالإرادة البشرية. صحيح إجمالا أن الله تبارك وتعالى له نوع من الحب والبغض، لأن القرآن الكريم حدثنا عن حب الله وبغضه على الإجمال، وصحيح أن الحب والبغض الإلهي لهما آثار، وهل أن حبه وبغضه عين تلك الآثار أو لا، أو أن حبه وبغضه شيء يترتب عليهما الآثار، ما ندري حقيقة حب وبغض الإلهي. ومن المسلم أيضا أن ماهية الحب والبغض الإلهي تختلف عن ماهية حبنا وبغضنا، لأن حبنا وبغضنا انفعالات نفسية، والله تبارك وتعالى أجل وأعلى من أن تكون له انفعالات نفسية. إذن فله نوع من الحب والبغض مسلم، حبه وبغضه يختلف عن حبنا وبغضنا ماهية مسلم، و أن هناك آثار للحب والبغض الإلهيين، ولا ندري أن حقيقة حب وبغض الإلهي عين تلك الآثار، أو لا شيء الآثار تترتب عليه، من يدري حقيقة شنو؟ أكثر من هذه ما نعرف شيء عن الإرادات الإلهية. قد يكون هناك في الإرادات البشرية، قد يكون قد يوجد تلازمات بين إرادة وإرادة، بين حب شيء وحب شيء آخر، كما يدعى في حب ذي المقدمة وحب المقدمة، ولكن هذا التلازم في البشر إذا كان موجودا ليس من الضروري أن يكون موجودا حتى في حب الله. كيف نثبت أن حب الله كحب البشر؟ أو ما يدعى من حب الشيء وبغض ضده مثلا، ضده الخاص أو نقيضه مثلا، فهذا إن تم ذلك في عند البشر كيف نثبت ذلك عند الله تبارك وتعالى؟ ما عندنا الصورة واضحة عن إرادات الله وعن حبه وبغضه. ففيما نحن فيه لو سلمنا أن الحب التكويني البشري لا يسري إلى الثاني الذي وقع التردد بينهما، أما عند الشارع عند الله تبارك وتعالى هل يسري أو لا يسري؟ ما ندري. فما يقوله رضوان الله تعالى عليه من أن الإرادة سواء كانت تكوينية أو تشريعية لا تتسع وإنما المحركية تتسع، كيف نثبت ذلك؟ حتى لو ثبت عند البشر كيف نثبت ذلك عند الله تبارك وتعالى؟ وأساسا إحنا ما ندري أن الأحكام الشرعية شنو حدود المحبوبيات الموجودة خلف الأحكام الشرعية؟ ملاكات نعم، وإلا لكان لغوا. الملاكات موجودة، الأحكام تابعة للملاكات، ولكن هل الإرادة أيضا موجودة على طبقة تلك الملاكات؟ حب وبغض موجود لله تبارك وتعالى، حبه وبغضه في القرآن الكريم يتعلق بالعاصي مو بفعله هذا. الكاذب يبغضه الله تبارك وتعالى، لكن كذبه هذا مبغوض أو فقط فيه المفسدة؟ من ندري حب وبغض الله تبارك وتعالى شنو حدوده، شنو متعلقاته؟ هل تتعلق بفاعل الشيء الذي فيه المفسدة أو المصلحة، أو يتعلق بأن الله يحب المتطهرين ويحب المصدقين ويحب المتطهرين؟ أكو آيات كثيرة يتعلق بل تتحدث عن حب الناس الفاعلين لتلك الأفعال، أو تعبير عن بغضه السخط، تعبير بالسخط أكو في القرآن وتعابير مشابهة أخرى، تعبير بالبغض ما أظن موجود في القرآن بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى، ولكن تعابير أخرى تعبر عن البغض بشكل من الأشكال كالسخط، السخط أو السخط أو كره الله كذا. بلي فباءوا بسخط من الله وأمثال ذلك موجودة. فأساسا الأحكام الشرعية ما يقال من أن الأحكام الشرعية لابد وأن يكون فيها ملاك وإرادة، والجعل الاعتباري للحكم يتبع الملاك والإرادة. أساس هذا الكلام أنا واضح عندي وناقشناه وقلنا بأنه الملاك نعم، وإلا لو لم يكن ملاك لكان الحكم لهوا، ولكن الإرادة واضحة حدود إرادة الله تبارك وتعالى.
أيضا ما نعلم بأنه هذا الحكم الثاني ومحبوب لو ملاك مستقل، نفس الإشكال أن يأتي في تفسيركم الأحكام.
إيه الآن واضح، الآن واضح. وعلى هذا الأساس نأتي إلى ما قاله أستاذنا الشهيد، رتب على ذلك فكرة في المقدمة الثانية، فكرة التزاحم الحفظي. فنقول بأنه بالنسبة إلى التزاحم الحفظي تابع لما قاله في المقدمة الأولى، من أن يكون التزاحم في عالم محركية لا في عالم الإرادة، حتى يحفظ الحكم الواقعي بحدوده، الأحكام الواقعية تحفظ بحدودها الواقعية، ويأتي الحكم الظاهري إلى جنب الحكم الواقعي. بينما إذا قلنا بأنه أساساً الأحكام تابع للملاكات، وقد يتسع الحكم للتردد بين الملاكات لا في مقام التحريك فقط بدون الحب، إما ننكر الحب وإما نقول بأنه مو مسلم. يبقى شنو؟ يبقى فقط الاحتياط في مقام التشريع اللي ذكرنا. التزاحم الحفظي ينهار بهذه المناقشة. يبقى أن المولى تبارك وتعالى لابد أن يحرك، أن يغير الحكم الواقعي احتياطا في مقام التشريع. مقتضى الاحتياط في مقام التشريع أن المولى تبارك وتعالى يغير حكمه الواقعي. الحكم الواقعي كان متعلقا بمجموعة خاصة، وعندما وقع التردد بين تلك المجموعة والمجموعة الأخرى، المولى كل يبدل الحكم الواقعي ويجعل حكما واقعيا أوسع يشمل موارد المجموعة الثانية، فموارد المجموعة الثانية حكمه يتبدل، حكمها تتبدل، حكمها الواقعي يتبدل بحكم جديد. يعني بعد انهيار التزاحم الحفظي ماكو طريقة إلا شنو؟ عند التردد والاشتباه بين الملاكات الواقعية ماكو طريقة إلا الاحتياط في مقام التشريع، بأن المولى تبارك وتعالى يقول بأنه صحيح أن هذه المجموعة الثانية التي اختلطت بالمجموعة الأولى ملاكاتها تقتضي أحكاما واقعية أخرى، ولكن لأجل حفظ ملاكات المجموعة الأولى لا بد وأن نوسع الحكم احتياطا، احتياط في مقام التشريع، يشرع الحكم بصورة أوسع من مقتضى المجموعة الأولى، يشرع الحكم على طبق المجموعة الأولى على المجموعتين معا. ففي المجموعة الثانية الحكم الواقعي لا بد وأن يتغير، لا بد وأن يتبدل، الحكم الواقعي يتبدل يزول، وهذا الحكم الجديد يأتي بمقتضى الاحتياط في مقام التشريع. فنحن نقول بأن الاحتياط في مقام التشريع معقول، ولكن يستوجب زوال حكم وتبدله بحكم آخر. وما قاله أستاذنا الشهيد في المقدمة الأولى من أن الأحكام الواقعية ما تتبدل لأن الحكم الواقعي تابع للإرادة والإرادة ما تتغير، نقول أولا من قال لكم بأن الحكم الواقعي تابع للإرادة؟ تابع للملاك، صحيح، ولكن الملاك مقتضى الاحتياط في مقام التشريع يصير الحكم أوسع من الملاك، هذا معقول. وثانيا الإرادة إذا كانت ما تتوسع فالحكم يتوسع والإرادة تبقى، هذا مقتضى كون هذا يناسب كون عالم التحريك أوسع من عالم الإرادة، وهذا قلنا بأنه غير واضح عندنا، أن مقام المحركية يكون أوسع من مقام الإرادة، هذا يحتاج إلى إثبات. وعليه فلا يبقى إلا أن الحكم الواقعي يتبدل، أحد الحكمين الواقعيين يتسع والحكم الآخر يزول ويتبدل بالحكم الجديد الذي يقتضيه توسعة ذلك الحكم. وعليه فبهذا تنهار فكرة التزاحم الحفظي، وإذا انهارت فكرة التزاحم الحفظي فما يرتب عليه أستاذنا الشهيد من أن ترجيح إحدى المجموعتين على المجموعة الأخرى في مقام الحفظ يكون تارة بقوة الملاك بقوة الاحتمال وتارة بقوة المحتمل، هذه الفكرة هم تابعة للتزاحم الحفظي، فهذه الفكرة هم أيضا تنهار. ونقول بأن الحكم الواقعي يتبدل على أساس الاحتياط في مقام التشريع، وعلى أي أساس يتبدل؟ هذا يسبب لقائلنا أن يقول أنه يسبب التصويب، فهذا ما أجبنا عليه بأن هذا ليس من التصويب الممنوع، ليس من التصويب الباطل، لأن التصويب الباطل هو ما إذا كان الحكم الظاهري له واقعية، الواقعية تتبدل مع الملاك. إحنا نقول بأنه لا، الملاك ما يتبدل، الملاك يبقى على ما كان فيه، ولكن الحكم يتبدل، الحكم يتبدل على أحد الأسس الثلاث التي ذكرناها بالأمس. وعليه فإحنا ما نقبل بفكرة التزاحم الحفظي التي قالها أستاذنا الشهيد، وبالتالي ما نقبل بهذا التفريق بين الأمارات والأصول بأن إحداهما لقوة الاحتمال والأخرى لقوة المحتمل. هذه هي الملاحظة المبنائية الثالثة، هذه الملاحظات المبنائية الثلاثة كلها مترابطة بعضها ببعض، هذه إحنا صغناها بصياغة ثلاث ملاحظات مبنائية ولكنها كلها مترابطة والنتيجة واحدة. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.